إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم فإنك تعلم ما لا نعلم. أيها الإخوة الفضلاء، ما أحب أن أتحدث به في هذه الليلة إليكم، ألا وهو عما يتعلق بفضل عشر ذي الحجة وما فيها من فضائل عظيمة وأحكام جليلة ينبغي للمسلم أن يستحضرها وأن يفهمها، فإن هذه العشر أيام العشر الأولى من ذي الحجة هي أفضل أيام العشر في العام، فهي عشر مفضلة، وهي من أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، وذلك أن أمهات العبادات تجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها، فتجتمع فيها الصلاة والصيام والصدقة والذكر، وكذلك ذبح الأضاحي وغير ذلك. وهذه العشر تتميز على غيرها بمناسك الحج ومشروعية الأضحية في يوم العيد وأيام التشريق، وقد دلت على فضلها أحاديث كثيرة، منها ما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، فلم يرجع من ذلك بشيء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، اجتماع أمهات العبادة، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى في غيرها، ولا كذلك يكون في غيرها اجتماع هذه العبادة. وعلى هذا، هل يختص الفضل في هذه العشر بالحاج أو يعم كذلك المقيم؟ هل الفضل خاص بالحاج فقط أم كذلك يعم الفضل المقيم؟ قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: قد دل هذا الحديث على أن العمل في أيامها أي في أيام العشر أحب إلى الله، فهو أفضل عنده سبحانه. وقد ورد هذا الحديث بلفظ: ما من أيام العمل فيها أفضل من أيام العشر. وروي بالشك أحب. وإذا كان العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيره من أيام السنة كلها، صار العمل فيه وإن كان مفضولا أفضل من العمل في غيره وإن كان فاضلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله، ثم استثنى نوعا واحدا من الجهاد وهو من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أما بقية أنواع الجهاد فإن العمل في عشر الحجة أفضل وأحب إلى الله عز وجل منها، وكذلك سائر الأعمال. وقد جاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. رواه البزار وأبو يعلى وصححه الألباني رحمه الله. كذلك من الأعمال الصالحة في هذه العشر التي تشمل المقيم والحاج: صيام الأيام التسعة من هذه العشر، وخصوصا التاسع من ذي الحجة لغير الحاج، فإن صيامه كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب إلى الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده، السنة التي قبله والتي بعده. قال النووي رحمه الله عن صيام أيام العشر: إنه مستحب استحبابا شديدا. قال ابن رجب رحمه الله: ومن كان يصوم العشر كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصوم العشر، يعني ما عدا يوم العاشر، إن اليوم العاشر من الحجة يحرم صومه يوم العيد، ويوم التاسع يستحب صومه لغير الحاج. ولهذا يقول الفقهاء: يسن صيام يوم عرفة لغير المعرفة، أي لغير من كان في عرفة. قال ابن رجب رحمه الله: يوم عرفة يوم يعتق فيه الناس من النار، فيعتق الله تعالى من النار من وقف بعرفة، ومن لم يقف بها من أهل الأمصار. فلذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين، عيدا لجميع المسلمين. كذلك جاء في المسند والسنن عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر. وفي إسناد الحديث اختلاف، حيث جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. وقد اختلف جواب الإمام أحمد رحمه الله عن هذا الحديث، فمن العلماء من قال إن نفي عائشة رضي الله عنها لا يعني النفي المطلق، فيحتمل أنه صام بعضه ولم يصم البعض الآخر، يحتمل أنه صام بعضه ولم يصم البعض الآخر، ولهذا كره ابن سيرين أن يقال صام العشر. لماذا؟ لأنه يوهم دخول يوم النحر، وإنما يقال صام التسع، يقال صام التسع. ولهذا العلماء بيّنوا أن صيام التسع لغير الحاج اليوم التاسع مستحب وحسن، قد أشار إلى ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ صالح الفوزان وغيرهم، بيّنوا أنه مما يستحب صيام التسع من ذي الحجة وبالأخص التاسع لغير الحاج، وأنه من الأعمال الصالحة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما من عمل، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، والصيام من أفضل الأعمال الصالحة. كذلك من الأعمال الصالحة في هذه العشر الإكثار من ذكر الله عز وجل، الإكثار من التكبير والتهليل والتسبيح. قال الله جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وقد اختلف أهل العلم في الأيام المعلومات، فقال بعضهم هي أيام النحر، وقال بعضهم هي عشر، العشر الأولى من ذي الحجة، وقيل هي عشر ذي الحجة وأيام التشريق. قال ابن رجب رحمه الله: أي الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأيام المعلومات هي أيام الذبح، وقيل أيام العشر. قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس: الأيام المعدودات، واذكروا الله في أيام معدودات أيام التشريق، والأيام المعلومات هي أيام العشر. وهذا هو القول الراجح، القول الراجح أن الأيام المعلومات هي أيام العشر، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. ولهذا قال تعالى بعدها: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فقال الله جل وعلا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فهذه الأيام التي هي أيام العشر يستحب فيها التكبير والتهليل والتحميد والإكثار من ذكر الله عز وجل. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم ولا أحب العمل عند الله عز وجل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وهل يشرع إظهار التكبير والجهر به في الأسواق في العشر؟ أنكره طائفة واستحبه الإمام أحمد والشافعي، لكن خصه الإمام الشافعي بحال رؤية بهيمة الأنعام، والإمام أحمد استحبه مطلقا. وقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس معهما ولا يأتيان بشيء إلا لذلك. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام أي أيام التشريق وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا، والمستحب الجهر بالتكبير لفعل عمر رضي الله عنه وابنه وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. وقد جاء للتكبير صيغ عن الصحابة، منها الله أكبر الله أكبر كبيرا، ومنها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ومنها الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. كل هذه الصيغ جاءت بالتكبير. وقد روى المروزي عن ميمون بن مهران قال أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها. ويقول أي ميمون بن مهران إن الناس قد نقصوا في تركهم التكبير، يعني ليس كأول، كانوا يكبرون أكثر من اليوم، وهذا في عصره وزمنه، وهو مذهب أحمد ونص عليه أنه يجهر به. فعلينا أن نجتهد في العشر في التكبير والتحميد والتهليل، نكثر من ذكر الله. كان سعيد بن جبير إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه حتى ما يكاد يقدر عليه. فعلى العبد أن يجتهد أولا بأداء الفرائض التي افترضها الله تعالى، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، العناية بالصلوات المفروضة في المساجد، الإكثار من النوافل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لثوبان عليك بكثرة السجود، فإنك يا عبد الله ما تسجد لله سجدة إلا ورفعك بها درجة إلا ورفعك بها درجة. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة التكبير في أدبار الصلوات، وهذا التكبير المقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من اليوم الثالث عشر، وهذا التكبير المقيد في حق غير الحاج، والحاج يبدأ يعني من بعد ما يرمي الجمرة يوم العيد يبدأ يكبر من صلاة الظهر، يرمي في الصباح ثم بعد ذلك يبدأ من الظهر يكبر التكبير المقيد بعد صلاة الظهر. هذه العشر مباركة مفضلة، ولهذا أقسم الله تعالى بها كما في قول الله تعالى: والفجر وليال عشر. فقد ذهب ابن عباس وابن الزبير والأسود ومسروق وعكرمة ومجاهد وقتادة وابن جرير وابن كثير، ذهبوا كلهم إلى أن المراد بالعشر التي أقسم الله تعالى بها هي عشر ذي الحجة، هي عشر ذي الحجة. كذلك هذه العشر أتم الله تعالى بها النعمة وأكمل الله تعالى الدين في هذه العشر، حيث أنزل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في يوم عرفة اليوم التاسع أنزل الله تعالى هذه الآية وأكمل الله تعالى الدين وأتم الله تعالى النعمة. كذلك مما يشرع في هذه العشر الأضحية، فإنه يشرع فيها الأضحية في العشر في اليوم العاشر وأيام التشريق، وهي سنة نبينا إبراهيم عليه السلام، حيث فدى الله ولده إسماعيل بذبح عظيم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين عنه وعن أمته صلى الله عليه وسلم، عنه وعن أمته صلى الله عليه وسلم. والأضحية اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله عز وجل، والحكمة من تشريعها أولا التقرب إلى الله تعالى. قال تعالى: فصلي لربك وانحر. ثانيا إحياء سنة إمام الموحدين، إذ أوحى الله إليه أن يذبح ولده ثم فداه بذبح عظيم. كذلك التوسعة على العيال يوم العيد، وكذلك إشاعة الفرحة بين الفقراء والمساكين، وكذلك من حكمة الأضحية الشكر لله تعالى على ما سخره لنا من بهيمة الأنعام. قال الله سبحانه: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. والأضحية تجزئ عن الرجل وأهل بيته، حتى لو كان له بيتان في مكان واحد وأكلهم واحد وطعامهم واحد، فتجزئ أضحية واحدة كما أفتى أهل العلم. أما عن حكم الأضحية فقد اختلف العلماء، فجماهير العلماء على أنها سنة، وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها تجب على الموسر اللي عنده استطاعة، تجب عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. والذي عليه جماهير العلماء أنها سنة. والأضحية لها وقت، وهي يوم العيد بعد الصلاة، فلا تجزئ قبله أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب السنة. إلى متى؟ إلى غروب الشمس، آخر يوم من أيام التشريق. إلى غروب الشمس آخر يوم من أيام التشريق. إذن أربعة أيام: يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر، من اليوم الثالث عشر. فأولا تكون من شروط الأضحية أن تكون في وقتها، في وقت ذبحها، يوم العيد بعد الصلاة وأيام التشريق إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر. وثانيا أن تبلغ السن المعتبر شرعا. أما سنها فقد قال الإمام ابن القيم وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يذبح الجذع من الظأن وهو ما تم له ستة أشهر، والثني مما سواها، الثني من المعز ما تم له سنة، من البقر سنتان، والإبل خمس سنين. كذلك يشترط في الأضحية أن تكون خالية من العيوب، فلا تجزئ العوراء البين عورها، ولا العرجاء، ولا المريضة، ولا الهزيلة. هذه الأربع عيوب تمنع من الإجزاء البتة. وهناك عيوب مكروهة، مكروهة، وهي عيب الأذن أو القرن، فإنه لا يمنع الإجزاء ولكن يكره. وكذلك الهشماء التي سقطت أسنانها أو بعضها فإنها تجزئ لكنها تكره. وكلما كانت الأضحية أكمل في صفاتها فهي أفضل. كذلك يستحب أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وتصدقوا وادخروا. ويحرم بيع شيء من لحمها أو جلدها أو صوفها. ويستحب عند ذبحها أن يوجهها إلى القبلة ويقول: بسم الله، الله أكبر، اللهم هذا منك ولك. كذلك يسن استسمان الأضحية واستحسانها، لقول الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس: تعظيمها استسمانها واستعظامها واستحسانها. ولا يعطى الجزار أجرته منها. قال علي رضي الله عنه عندما أتى رسول الله، يعني أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وجلالها وألا أعطي الجزار منها شيئا، قال: نحن نعطيه من عندنا، نحن نعطيه من عندنا. كذلك مما تجدر الإشارة والتنبيه إليه في هذه العشر: الإكثار من النوافل، من نوافل الصلاة والصدقة، وتجديد التوبة، والإقلاع عن الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها. قال ابن قدامة في المغني: أيام عشر ذي الحجة أيام شريفة مفضلة، يضاعف العمل فيها ويستحب الاجتهاد في العبادة فيها. وهناك مسألة ذكرها أهل العلم، وهي: أيهما أفضل، أيام عشر ذي الحجة أم ليالي العشر الأخيرة من رمضان؟ أيهما أفضل، أيام العشر الأولى من ذي الحجة أم ليالي العشر الأخيرة من رمضان؟ نعم، العشر الأخيرة من رمضان، من حيث الليالي، ليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل. لماذا؟ لأن فيها ليلة وأيام، نعم، وأيام العشر الأولى من ذي الحجة أفضل، لأن فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر، يوم الحج الأكبر. هذا الجواب أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال الإمام ابن القيم عن جواب شيخ الإسلام: وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيا كافيا، وجده شافيا كافيا. كذلك من فضائل العشر الأولى من ذي الحجة أن فيها عيد النحر أو عيد الأضحى، وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عيد النحر أفضل من عيد الفطر لأمرين. عيد النحر أفضل من عيد الفطر لأمرين. الأمر الأول أن العبادة في عيد النحر وهي النحر أفضل من العبادة في عيد الفطر وهي الصدقة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الصدقة في عيد الفطر تابعة للصوم، حيث فرضت طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، ويسن إخراجها قبل الصلاة. أما النسك وهو الذبح في عيد النحر فهو مشروع في اليوم نفسه عبادة مستقلة، ولهذا يشرع بعد الصلاة، ولهذا يشرع بعد الصلاة. قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى. قال تعالى: فصل لربك وانحر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصلاة الناس في الأمصار، أي صلاة العيد، بمنزلة رمي الحجاج جمرة العقبة، بمنزلة رمي الحجاج جمرة العقبة، وذبحهم في الأمصار الأضاحي بمنزلة ذبح الحجاج هديهم، بمنزلة ذبح الحجاج هديهم. ولهذا في مشابهة بين المقيم والحاج، لا يقول أنا الناس حجوا أنا ما حجيت وفاتني الحج، الله تعالى عوضك بخير، عندك أيام العشر فيها ذكر لله، فيها صيام، أكثر من نوافل العبادات، عيد الفطر، في عندك الأضاحي الأضحية. ولهذا في مشابهة بين الحاج والمقيم. إذا دخلت عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء، والحاج إذا أحرم لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء. فهناك مشابهة بين الحاج وبين المقيم. قال ابن رجب رحمه الله: عيد النحر وهو أكبر العيدين وأفضلهما، وهو مترتب على إكمال الحج، مترتب على إكمال الحج. ثم إنه أيها الإخوة، هناك مسائل يكثر السؤال عنها في عشر ذي الحجة. من المسائل أولا، المسألة الأولى: حكم الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة، أي الجلد، بعد رؤية هلال ذي الحجة، ما حكم الأخذ من الشعر ومن الأظفار ومن البشرة؟ اختلف العلماء على قولين، فقد ذهب الإمام أحمد في رواية عنه وإسحاق وأبو ثور إلى أنه يحرم الأخذ من الشعر ومن الأظفار ومن البشرة، واستدلوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. وهذا القول هو القول بالتحريم، قال به الإمام ابن القيم وابن حزم والشوكاني والشنقيطي، كذلك شيخنا الشيخ أحمد، وكذلك الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، كلهم ذهبوا إلى القول بالتحريم. وهناك قول آخر وهو مذهب الإمام مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد إلى أنه يكره الأخذ من الشعر والأظفار وليس بحرام، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث هديه لما حج أبو بكر وعلي سنة قبل السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل هديه صلى الله عليه وسلم، قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعرف أنه هدي يعله قلائد، ولم يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. هذا هو ما استدل به المالكية والشافعية، والقول الراجح القول بالتحريم. أولا، لأن الأصل في النهي للتحريم إلا أن يصرفه صارف. النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يأخذ من شعره من أطفاله، قالوا الأصل في النهي للتحريم. الأمر الثاني، حديث عائشة رضي الله عنها وهي قولها فلم يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم حديث عام، وحديث أم سلمة خاص، والخاص مقدم على العام. ثالثا، حديث عائشة رضي الله عنها قولها فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم حكاية فعل، وحديث أم سلمة حكاية قول، والقول مقدم على الفعل، والقول مقدم على الفعل. فكان الراجح هو أن النهي للتحريم، فعلى الناس أن يجتنبوا ذلك. بعض الناس يتساهل في الأخذ من شعره ومن أظفاره، حتى إذا دخلت العشر جاءت الأسئلة، يا شيخ نسيت أن أخذ من شعري ولا من أظفاري حتى دخلت العشر، الآن لك فرصة. فعلى الأئمة والخطباء أن ينبهوا الناس على ذلك. ثانيا، ما الحكمة من النهي عن أخذ الشعر والأظفار والبشرة؟ ما هي الحكمة؟ حكى أهل العلم أقوالا. أولا، إن المضحي لما كان مشاركا للمحرم في بعض أعمال النسك وهي التقرب إلى الله تعالى بذبح الأضحية ناسب أن يعطى بعض أحكامه، بعض أحكام المحرم في المنع من الأخذ من الشعر والظفر. واضح؟ هذه الحكمة الأولى. وقيل الحكمة أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار، للعتق من النار. وقيل إن الحكمة توفير الشعر والظفر ليأخذه مع الأضحية، فيكون ذلك من الأضحية عند الله بمكان. وكذلك كمال التعبد، كمال التعبد لله تعالى. سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرف الحكمة، ما علينا إلا الامتثال. سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. كذلك من الأحكام، إذا دخلت عشر ذو الحجة والمسلم لم ينوي الأضحية، ما عنده أضحية، فأخذ من شعره وظفوره ثم بدا له بعد يومين أو ثلاثة أيام من العشر أو أكثر أن يضحي، حصل له مال وجد أضحية، فعليه أن يمسك من حين نوى، من حين نوى عليه أن يمسك، ولا ليس عليه شيء فيما مضى، ليس عليه شيء فيما مضى ولله الحمد. واضح المسألة؟ إنسان بأول العشر مضى ثلاثة أيام وما عنده أضحية ولم ينوي أضحية، فأخذ من شعره من أضحية، ثم بعد ذلك تحصل على أضحية، فإنه من وقت ما وجد أضحية عليه أن يمتنع من الأخذ عن شعره وأظفاره. كذلك من المسائل، من أراد أن يضحي ثم أخذ من شعره وأظفاره يعني وقع في المخالفة، فهل نقول له لا تضحي، لا تذبح أضحيتك لأنك أخذت من شعرك وأظفارك؟ لا، فإن له أن يضحي، ولا يمنعه ذلك من الأضحية. ولكن هذا الشخص مخالف، وقع في مخالفة ومعصية بارتكاب المنهي. أما ما يظنه العامة من عدم قبول أضحيته فلا أصل له في الشرع، لا أصل له في الشرع. كذلك من المسائل من احتاج إلى أخذ شيء من الشعر والظفر أو شيء من البشرة فلا حرج عليه، كأن ينكسر ظفره، ظفره انكسر، أو قطعة من جلده قطعت وبقيت متدلية، فلا مانع أن يكسر الظفر الذي انكسر أن يقطعه، أو الجلد المتدلية أن يزيلها، لا حرج عليه في ذلك. كذلك من المسائل النهي عن أخذ الشعر والبشرة خاص بمن يضحي عن نفسه وأهل بيته، أو يضحي تبرعا عن ميت. أما من يضحى عنه من الزوجة والذرية فلا يشملهم، الحكم خاص بالمضحي، أما المضحى عنه فلا يشمله، وذلك لعدة أمور، عدة أمور. الأمر الأول أن هذا هو ظاهر الحديث، ظاهر الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، ما قال أو يضحى عنه، هذا هو ظاهر الحديث. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل أنه قال لهم لا تأخذوا من شعوركم ولا من أظفاركم وأبشاركم، ولو كان محرما لنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما من قاس المضحى عنه على المضحي لاشتراكهم في الأجر فهذا القياس لا يصح، لأنه في مقابلة النص وأراد أحدكم أن يضحي، وكل قياس في مقابلة النص فإنه فاسد الاعتبار، فإنه فاسد الاعتبار. كذلك من الأحكام لا أثر في التوكيل من المنع، لا أثر في التوكيل من المنع من أخذ الشعر والظفر والبشرة، فالذي يمنع من أخذها هو من أراد أن يضحي، أما الوكيل والوصي فلا يمنعان. إذا وكلك شخص أن تذبح أضحيته وهو ذهب للحج أو سافر أو الآن المنع، هل أنت أيها الوكيل تمتنع من الأخذ من الشعر والظهر ولا صاحب الأضحية؟ صاحب الأضحية. أما الوصي والوكيل فلا يمنعان، واضح؟ كذلك من المسائل من أراد أن يضحي وعقد العزم على الحج والعمرة، أراد أن يضحي وذهب للحج أو العمرة، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره إلا عند التحلل من العمرة. إذا كان متمتع وذهب العمرة فإنه عند التحلل يأخذ من شعره، يقصر أو يحلق إذا كان هناك الوقت طويل، وإذا قصر أو حلق فإنه بعد ذلك يمتنع، واضح؟ حتى إذا جاء يوم العيد ورمى الجمرة فإنه كذلك يحلق، ولو كانت الأضحية لم تذبح يحلق لأن هذا نسك، لكن إن حلق رأسه وباقي الأضحية لم تذبح فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء، بقية شعوره لا يأخذ منها شيء حتى تذبح الأضحية، وهذه المسألة سوف نشير إليها. كذلك من تعمد إزالة الشعر أو الظفر أو البشرة في العشر تعمد إزالتها، هل عليه فدية؟ هل عليه فدية؟ لا، في ال... هنا في ال... نعم، لا فدية عليه إجماعا، لا فدية عليه إجماعا، ولكن إذا كان عمدا قد يلحقه الإثم، قد يلحقه الإثم. كذلك من المسائل إذا كان الشخص حاجا وعنده أضحية تذبح عند أهله فإن له أن يتحلل من العمرة بالحلق أو التقصير، إذا كان متمتعا وفي اليوم العاشر له أن يتحلل بالحلق أو التقصير، لكن إذا كانت أضحيته لم تذبح يوم العيد فلا يأخذ من بقية شعوره ولا من أظفاره حتى تذبح أضحيته، حتى تذبح أضحيته. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالعشر. أيها الإخوة الفضلاء، إن هذه العشر عشر فاضلة علينا أن نجتهد فيها غاية الاجتهاد. كان سعيد بن جبير إذا دخلت عشر ذي الحجة اجتهد في العبادة اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه، حتى ما يكاد يقدر عليه، وكان يقول لا تطفئ السرج ليالي العشر، يعني اجتهاد في العبادة، وكان يقول أيقظوا خدمكم يتسحرون لصوم يوم عرفة، فيا عبد الله اغتنم هذه الفرصة، لا تضيعها في الملهيات والشهوات، لا تضيعها في الغفلات، لا تضيعها في المواقع والمنتديات، لا تضيعها على المسلسلات والتمثيليات، لا تشغلك هذه الجوالات، فإنما هي أيام قلائل بأجر عظيم لا يقدر قدره إلا من عرف فضل هذه الأيام، فهي أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا، فهذا هذه الأيام أيام فاضلة. حتى يقول الشيخ ابن عثيمين لو سألك سائل وقال أيهما أفضل، أن أتصدق في العشر الأولى من ذي الحجة أو العشر الأواخر من رمضان، ما هو الجواب؟ الصدقة أفضل في العشر الأولى من ذي الحجة أو العشر الأواخر من رمضان؟ يقول العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل، لأن الأيام فيها أفضل، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. فعلينا أن نجتهد يا من إذا بلغك الله هذه العشر فاجتهد فيها يا عبد الله، قد لا تدركها في أعوام مقبلة، فكم من أناس قد أصبحوا في قبورهم مرتهنين بأعمالهم، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا إياها وأن يوفقنا فيها لصالح الأعمال، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئًا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم، فإنك تعلم ما لا نعلم. أيها الإخوة الفضلاء، ما أحب أن أتحدث به في هذه الليلة إليكم، ألا وهو عما يتعلق بفضل عشر ذي الحجة وما فيها من فضائل عظيمة وأحكام جليلة ينبغي للمسلم أن يستحضرها وأن يفهمها، فإن هذه العشر أيام العشر الأولى من ذي الحجة هي أفضل أيام العشر في العام، فهي عشر مفضلة، وهي من أفضل أيام الدنيا على الإطلاق، وذلك أن أمهات العبادات تجتمع فيها ما لا يجتمع في غيرها، تجتمع فيها الصلاة والصيام والصدقة والذكر، وكذلك ذبح الأضاحي وغير ذلك. وهذه العشر تتميز على غيرها بمناسك الحج ومشروعية الأضحية في يوم العيد وأيام التشريق، وقد دلت على فضلها أحاديث كثيرة، منها ما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، فلم يرجع من ذلك بشيء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، اجتماع أمهات العبادة، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى في غيرها، ولا كذلك يكون في غيرها اجتماع هذه العبادة. وعلى هذا، هل يختص الفضل في هذه العشر بالحاج أو يعم كذلك المقيم؟ هل الفضل خاص بالحاج فقط أم كذلك يعم الفضل المقيم؟ قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: قد دل هذا الحديث على أن العمل في أيامها، في أيام العشر، أحب إلى الله فهو أفضل عنده سبحانه. وقد ورد هذا الحديث بلفظ: ما من أيام العمل فيها أفضل من أيام العشر. وروي بالشك أحب. وإذا كان العمل في أيام العشر أفضل وأحب إلى الله من العمل في غيره من أيام السنة كلها، صار العمل فيه وإن كان مفضولا أفضل من العمل في غيره وإن كان فاضلا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله، ثم استثنى نوعا واحدا من الجهاد وهو من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. أما بقية أنواع الجهاد فإن العمل في عشر ذي الحجة أفضل وأحب إلى الله عز وجل منها، وكذلك سائر الأعمال. وقد جاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أفضل أيام الدنيا أيام العشر. رواه البزار وأبو يعلى وصححه الألباني رحمه الله. كذلك من الأعمال الصالحة في هذه العشر التي تشمل المقيم والحاج: صيام الأيام التسعة من هذه العشر، وخصوصا التاسع من ذي الحجة لغير الحاج، فإن صيامه كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب إلى الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده، السنة التي قبله والتي بعده. قال النووي رحمه الله عن صيام أيام العشر: إنه مستحب استحبابا شديدا. قال ابن رجب رحمه الله: ومن كان يصوم العشر كعبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصوم العشر، يعني ما عدا يوم العاشر، فإن اليوم العاشر من الحجة يحرم صومه يوم العيد، ويوم التاسع يستحب صومه لغير الحاج. ولهذا يقول الفقهاء: يسن صيام يوم عرفة لغير المعرفة، أي لغير من كان في عرفة. قال ابن رجب رحمه الله: يوم عرفة يوم يعتق فيه الناس من النار، فيعتق الله تعالى من النار من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار، فلذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين، عيدا لجميع المسلمين. كذلك جاء في المسند والسنن عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر. وفي إسناد الحديث اختلاف، حيث جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط. وقد اختلف جواب الإمام أحمد رحمه الله عن هذا الحديث، فمن العلماء من قال إن نفي عائشة رضي الله عنها لا يعني النفي المطلق، فيحتمل أنه صام بعضه ولم يصم البعض الآخر، يحتمل أنه صام بعضه ولم يصم البعض الآخر، ولهذا كره ابن سيرين أن يقال صام العشر. لماذا؟ لأنه يوهم دخول يوم النحر، وإنما يقال صام التسع، يقال صام التسع. ولهذا العلماء بيّنوا أن صيام التسع لغير الحاج اليوم التاسع مستحب وحسن، قد أشار إلى ذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ صالح الفوزان وغيرهم، بيّنوا أنه مما يستحب صيام التسع من ذي الحجة، وبالأخص التاسع لغير الحاج، وأنه من الأعمال الصالحة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة، والصيام من أفضل الأعمال الصالحة. كذلك من الأعمال الصالحة في هذه العشر الإكثار من ذكر الله عز وجل، الإكثار من التكبير والتهليل والتسبيح. قال الله جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. وقد اختلف أهل العلم في الأيام المعلومات، فقال بعضهم هي أيام النحر، وقال بعضهم هي عشر، العشر الأولى من ذي الحجة، وقيل هي عشر ذي الحجة وأيام التشريق. قال ابن رجب رحمه الله: أي الأيام المعلومات هي أيام العشر عند جمهور العلماء، عند جمهور العلماء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأيام المعلومات هي أيام الذبح، وقيل أيام العشر. قال ابن كثير رحمه الله: قال ابن عباس: الأيام المعدودات، واذكروا الله في أيام معدودات، أيام التشريق، والأيام المعلومات هي أيام العشر. وهذا هو القول الراجح، القول الراجح أن الأيام المعلومات هي أيام العشر، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. ولهذا قال تعالى بعدها: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فقال الله جل وعلا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. فهذه الأيام التي هي أيام العشر يستحب فيها التكبير والتهليل والتحميد والإكثار من ذكر الله عز وجل. ولهذا جاء في مسند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم ولا أحب العمل عند الله عز وجل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وهل يشرع إظهار التكبير والجهر به في الأسواق في العشر؟ أنكره طائفة واستحبه الإمام أحمد والشافعي، لكن خصه الإمام الشافعي بحال رؤية بهيمة الأنعام. والإمام أحمد استحبه مطلقا، وقد ذكر الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عمر وأبي هريرة أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس معهما، ولا يأتيان لشيء إلا لذلك. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبته بمنى فيسمعه أهل المسجد ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام، أي أيام التشريق، وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. والمستحب الجهر بالتكبير لفعل عمر رضي الله عنه وابنه وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين. وقد جاء للتكبير صيغ عن الصحابة، منها الله أكبر الله أكبر كبيرا، ومنها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ومنها الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. كل هذه الصيغ جاءت بالتكبير. وقد روى المروزي عن ميمون بن مهران قال: أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها. ويقول، أي ميمون بن مهران، إن الناس قد نقصوا في تركهم التكبير، يعني ليس كأول، كانوا يكبرون أكثر من اليوم، وهذا في عصره وزمنه، وهو مذهب أحمد ونص عليه أنه يجهر به. فعلينا أن نجتهد في العشر في التكبير والتحميد والتهليل، نكثر من ذكر الله. كان سعيد بن جبير إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه، حتى ما يكاد يقدر عليه. فعلى العبد أن يجتهد أولا بأداء الفرائض التي افترضها الله تعالى، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. العناية بالصلوات المفروضة في المساجد، الإكثار من النوافل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لثوبان: عليك بكثرة السجود، فإنك يا عبد الله ما تسجد لله سجدة إلا ورفعك بها درجة، إلا ورفعك بها درجة. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة التكبير في أدبار الصلوات، وهذا التكبير المقيد، من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من اليوم الثالث عشر. وهذا التكبير المقيد في حق غير الحاج، والحاج يبدأ يعني من بعد ما يرمي الجمرة يوم العيد يبدأ يكبر من صلاة الظهر، يرمي في الصباح ثم بعد ذلك يبدأ من الظهر يكبر التكبير المقيد بعد صلاة الظهر. هذه العشر مباركة مفضلة، ولهذا أقسم الله تعالى بها، كما في قول الله تعالى: والفجر وليال عشر. فقد ذهب ابن عباس وابن الزبير والأسود ومسروق وعكرمة ومجاهد وقتادة وابن جرير وابن كثير، ذهبوا كلهم إلى أن المراد بالعشر التي أقسم الله تعالى بها هي عشر ذي الحجة، هي عشر ذي الحجة. كذلك هذه العشر أتم الله تعالى بها النعمة وأكمل الله تعالى الدين في هذه العشر، حيث أنزل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في يوم عرفة اليوم التاسع أنزل الله تعالى هذه الآية وأكمل الله تعالى الدين وأتم الله تعالى النعمة. كذلك مما يشرع في هذه العشر الأضحية، فإنه يشرع فيها الأضحية في العشر في اليوم العاشر وأيام التشريق، وهي سنة نبينا إبراهيم عليه السلام، حيث فدى الله ولده إسماعيل بذبح عظيم. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين عنه وعن أمته صلى الله عليه وسلم، عنه وعن أمته صلى الله عليه وسلم. والأضحية اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله عز وجل، والحكمة من تشريعها أولا التقرب إلى الله تعالى. قال تعالى: فصلي لربك وانحر. ثانيا: إحياء سنة إمام الموحدين، إذ أوحى الله إليه أن يذبح ولده ثم فداه بذبح عظيم. كذلك التوسعة على العيال يوم العيد، وكذلك إشاعة الفرحة بين الفقراء والمساكين، وكذلك من حكمة الأضحية الشكر لله تعالى على ما سخره لنا من بهيمة الأنعام. قال الله سبحانه: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. والأضحية تجزئ عن الرجل وأهل بيته، حتى لو كان له بيتان في مكان واحد وأكلهم واحد وطعامهم واحد، فتجزئ أضحية واحدة كما أفتى أهل العلم. أما عن حكم الأضحية فقد اختلف العلماء، فجماهير العلماء على أنها سنة، وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها تجب على الموسر اللي عنده استطاعة، تجب عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. والذي عليه جماهير العلماء أنها سنة. والأضحية لها وقت، وهي يوم العيد بعد الصلاة، فلا تجزئ قبله أبدا. قال صلى الله عليه وسلم: من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب السنة. إلى متى؟ إلى غروب الشمس آخر يوم من أيام التشريق، إلى غروب الشمس آخر يوم من أيام التشريق. إذن أربعة أيام: يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر، من اليوم الثالث عشر. فأولا تكون من شروط الأضحية أن تكون في وقتها، في وقت ذبحها يوم العيد بعد الصلاة وأيام التشريق إلى غروب الشمس من اليوم 13. وثانيا أن تبلغ السن المعتبر شرعا. أما سنها فقد قال الإمام ابن القيم وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يذبح الجذع من الظأن وهو ما تم له 6 أشهر، والثني مما سواها، الثني من المعز ما تم له 1 سنة، من البقر 2 سنين، والإبل 5 سنين. كذلك يشترط في الأضحية أن تكون خالية من العيوب، فلا تجزئ العوراء البين عورها ولا العرجاء ولا المريضة ولا الهزيلة، هذه 4 عيوب تمنع من الإجزاء البتة. وهناك عيوب مكروهة، مكروهة وهي عيب الأذن أو القرن، فإنه لا يمنع الإجزاء ولكن يكره، وكذلك الهشماء التي سقطت أسنانها أو بعضها فإنها تجزئ لكنها تكره. وكلما كانت الأضحية أكمل في صفاتها فهي أفضل. كذلك يستحب أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وتصدقوا وادخروا، ويحرم بيع شيء من لحمها أو جلدها أو صوفها، ويستحب عند ذبحها أن يوجهها إلى القبلة ويقول بسم الله الله أكبر اللهم هذا منك ولك. كذلك يسن استسمان الأضحية واستحسانها، لقول الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس تعظيمها استسمانها واستعظامها واستحسانها، ولا يعطى الجزار أجرته منها. قال علي رضي الله عنه عندما أتى رسول الله، يعني أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم على بدنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وجلالها وألا أعطي الجزار منها شيئا، قال نحن نعطيه من عندنا، نحن نعطيه من عندنا. كذلك مما تجدر الإشارة والتنبيه إليه في هذه 10 الإكثار من النوافل، من نوافل الصلاة والصدقة وتجديد التوبة والإقلاع عن الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها. قال ابن قدامة في المغني أيام 10 ذي الحجة أيام شريفة مفضلة يضاعف العمل فيها ويستحب الاجتهاد في العبادة فيها. وهناك مسألة ذكرها أهل العلم، وهي أيهما أفضل، أيام 10 ذي الحجة أم ليالي 10 الأخيرة من رمضان؟ أيهما أفضل، أيام 10 الأولى من ذي الحجة أم ليالي 10 الأخيرة من رمضان؟ نعم الشيخ، 10 الأخيرة من رمضان، من حيث الليالي ليالي 10 الأخيرة من رمضان أفضل. لماذا؟ لأن فيها ليلة وأيام، نعم، وأيام 10 الأولى من ذي الحجة أفضل لأن فيها يوم عرفة وفيها يوم النحر يوم الحج الأكبر. هذا الجواب أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال الإمام ابن القيم عن جواب شيخ الإسلام وإذا تأمل الفاضل اللبيب هذا الجواب وجده شافيا كافيا، وجده شافيا كافيا. كذلك من فضائل العشر الأولى من ذي الحجة أن فيها عيد النحر أو عيد الأضحى. وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عيد النحر أفضل من عيد الفطر لأمرين. عيد النحر أفضل من عيد الفطر لأمرين. الأمر الأول أن العبادة في عيد النحر وهي النحر أفضل من العبادة في عيد الفطر وهي الصدقة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الصدقة في عيد الفطر تابعة للصوم، حيث فرضت طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، ويسن إخراجها قبل الصلاة. أما النسك وهو الذبح في عيد النحر فهو مشروع في اليوم نفسه عبادة مستقلة، ولهذا يشرع بعد الصلاة. قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى. قال تعالى: فصل لربك وانحر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصلاة الناس في الأمصار، أي صلاة العيد، بمنزلة رمي الحجاج جمرة العقبة. وذبحهم في الأمصار الأضاحي بمنزلة ذبح الحجاج هديهم. ولهذا في مشابهة بين المقيم والحاج. لا يقول أنا الناس حج وأنا ما حجيت وفاتني الحج. الله تعالى عوضك بخير. عندك أيام العشر فيها ذكر لله، فيها صيام، أكثر من نوافل العبادات، عيد الفطر، في عندك الأضاحي الأضحية. ولهذا في مشابهة بين الحاج والمقيم. إذا دخلت عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء. والحاج إذا أحرم لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء. فهناك مشابهة بين الحاج وبين المقيم. قال ابن رجب رحمه الله: عيد النحر وهو أكبر العيدين وأفضلهما، وهو مترتب على إكمال الحج. ثم إنه أيها الإخوة، هناك مسائل يكثر السؤال عنها في عشر ذي الحجة. من المسائل أولا، المسألة الأولى: حكم الأخذ من الشعر والأظفار والبشرة، أي الجلد، بعد رؤية هلال ذي الحجة. ما حكم الأخذ من الشعر ومن الأظفار ومن البشرة؟ اختلف العلماء على قولين. فقد ذهب الإمام أحمد في رواية عنه وإسحاق وأبو ثور إلى أنه يحرم الأخذ من الشعر ومن الأظفار ومن البشرة، واستدلوا بحديث أم سلمة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. وهذا القول هو القول بالتحريم، قال به الإمام ابن القيم وابن حزم والشوكاني والشنقيطي، كذلك شيخنا الشيخ أحمد، وكذلك الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، كلهم ذهبوا إلى القول بالتحريم. وهناك قول آخر وهو مذهب الإمام مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد إلى أنه يكره الأخذ من الشعر والأظفار وليس بحرام. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث هديه لما حج أبو بكر وعلي سنة قبل السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل هديه صلى الله عليه وسلم، قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكي يعرف أنه هدي، يعني له قلائد، ولم يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. هذا هو ما استدل به المالكية والشافعية، والقول الراجح القول بالتحريم. أولا، لأن الأصل في النهي للتحريم إلا أن يصرفه صارف. النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يأخذ من شعره من أطفاله، قالوا الأصل في النهي للتحريم. الأمر الثاني، حديث عائشة رضي الله عنها وهي قولها فلم يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم حديث عام، وحديث أم سلمة خاص، والخاص مقدم على العام. ثالثا، حديث عائشة رضي الله عنها قولها فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم حكاية فعل، وحديث أم سلمة حكاية قول، والقول مقدم على الفعل، والقول مقدم على الفعل. فكان الراجح هو أن النهي للتحريم، فعلى الناس أن يجتنبوا ذلك. بعض الناس يتساهل في الأخذ من شعره ومن أظفاره، حتى إذا دخلت العشر جاءت الأسئلة، يا شيخ نسيت أن أخذ من شعري ولا من أظفاري حتى دخلت العشر، الآن لك فرصة. فعلى الأئمة والخطباء أن ينبهوا الناس على ذلك. ثانيا، ما الحكمة من النهي عن أخذ الشعر والأظفار والبشرة؟ ما هي الحكمة؟ حكى أهل العلم أقوالا. أولا، إن المضحي لما كان مشاركا للمحرم في بعض أعمال النسك وهي التقرب إلى الله تعالى بذبح الأضحية ناسب أن يعطى بعض أحكامه، بعض أحكام المحرم في المنع من الأخذ من الشعر والظفر، واضح؟ هذه الحكمة الأولى. وقيل الحكمة أن يبقى كامل الأجزاء للعتق من النار، للعتق من النار. وقيل إن الحكمة توفير الشعر والظفر ليأخذه مع الأضحية، فيكون ذلك من الأضحية عند الله بمكان. وكذلك كمال التعبد، كمال التعبد لله تعالى. سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرف الحكمة، ما علينا إلا الامتثال. سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. كذلك من الأحكام، إذا دخلت عشر ذو الحجة والمسلم لم ينوي الأضحية، ما عنده أضحية، فأخذ من شعره وظفوره، ثم بدا له بعد يومين أو ثلاثة أيام من العشر أو أكثر أن يضحي، حصل له مال وجد أضحية، فعليه أن يمسك من حين نوى، من حين نوى عليه أن يمسك، ولا ليس عليه شيء فيما مضى، ليس عليه شيء فيما مضى ولله الحمد. واضح المسألة؟ إنسان بأول العشر مضى ثلاثة أيام وما عنده أضحية ولم ينوي أضحية، فأخذ من شعره من أضحية، ثم بعد ذلك تحصل على أضحية، فإنه من وقت ما وجد أضحية عليه أن يمتنع من الأخذ عن شعره وأظفاره. كذلك من المسائل، من أراد أن يضحي ثم أخذ من شعره وأظفاره، يعني وقع في المخالفة، فهل نقول له لا تضحي، لا تذبح أضحيتك لأنك أخذت من شعرك وأظفارك؟ لا، فإن له أن يضحي، ولا يمنعه ذلك من الأضحية. ولكن هذا الشخص مخالف، وقع في مخالفة ومعصية بارتكاب المنهي. أما ما يظنه العامة من عدم قبول أضحيته فلا أصل له في الشرع، لا أصل له في الشرع. كذلك من المسائل من احتاج إلى أخذ شيء من الشعر والظفر أو شيء من البشرة فلا حرج عليه، كأن ينكسر ظفره، ظفره انكسر، أو قطعة من جلده قطعت وبقيت متدلية، فلا مانع أن يكسر الظفر الذي انكسر أن يقطعه، أو الجلد المتدلية أن يزيلها، لا حرج عليه في ذلك. كذلك من المسائل النهي عن أخذ الشعر والبشرة خاص بمن يضحي عن نفسه وأهل بيته، أو يضحي تبرعا عن ميت. أما من يضحى عنه من الزوجة والذرية فلا يشملهم، الحكم خاص بالمضحي، أما المضحى عنه فلا يشملهم. وذلك لعدة أمور، عدة أمور. الأمر الأول أن هذا هو ظاهر الحديث، ظاهر الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت عشر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، ما قال أو يضحى عنه، هذا هو ظاهر الحديث. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته، ولم ينقل أنه قال لهم: لا تأخذوا من شعوركم ولا من أظفاركم وأبشاركم، ولو كان محرما لنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. أما من قاس المضحى عنه على المضحي لاشتراكهم في الأجر فهذا القياس لا يصح، لأنه في مقابلة النص: وأراد أحدكم أن يضحي، وكل قياس في مقابلة النص فإنه فاسد الاعتبار، فإنه فاسد الاعتبار. كذلك من الأحكام: لا أثر في التوكيل من المنع، لا أثر في التوكيل من المنع من أخذ الشعر والظفر والبشرة، فالذي يمنع من أخذها هو من أراد أن يضحي، أما الوكيل والوصي فلا يمنعان. إذا وكلك شخص أن تذبح أضحيته وهو ذهب للحج أو سافر، أو الآن المنع، هل أنت أيها الوكيل تمتنع من الأخذ من الشعر والظهر، ولا صاحب الأضحية؟ صاحب الأضحية. أما الوصي والوكيل فلا يمنعان، واضح؟ كذلك من المسائل: من أراد أن يضحي وعقد العزم على الحج والعمرة، أراد أن يضحي وذهب للحج أو العمرة، فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره إلا عند التحلل من العمرة. إذا كان متمتع وذهب العمرة فإنه عند التحلل يأخذ من شعره، يقصر أو يحلق إذا كان هناك الوقت طويل، وإذا قصر أو حلق فإنه بعد ذلك يمتنع، واضح؟ حتى إذا جاء يوم العيد ورمى الجمرة فإنه كذلك يحلق، ولو كانت الأضحية لم تذبح يحلق، لأن هذا نسك. لكن إن حلق رأسه وباقي الأضحية لم تذبح فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيء، بقية شعوره لا يأخذ منها شيء حتى تذبح الأضحية، وهذه المسألة سوف نشير إليها. كذلك من تعمد إزالة الشعر أو الظفر أو البشرة في العشر، تعمد إزالتها، هل عليه فدية؟ هل عليه فدية؟ لا، في ال... هنا في ال... نعم، لا فدية عليه إجماعا، لا فدية عليه إجماعا، ولكن إذا كان عمدا قد يلحقه الإثم، قد يلحقه الإثم. كذلك من المسائل إذا كان الشخص حاجا وعنده أضحية تذبح عند أهله فإن له أن يتحلل من العمرة بالحلق أو التقصير، إذا كان متمتعا وفي اليوم العاشر له أن يتحلل بالحلق أو التقصير، لكن إذا كانت أضحيته لم تذبح ليوم العيد فلا يأخذ من بقية شعوره ولا من أظفاره حتى تذبح أضحيته، حتى تذبح أضحيته. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالعشر. أيها الإخوة الفضلاء، إن هذه العشر عشر فاضلة علينا أن نجتهد فيها غاية الاجتهاد. كان سعيد بن جبير إذا دخلت عشر الحجة اجتهد في العبادة اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه، حتى ما يكاد يقدر عليه، وكان يقول لا تطفئ السرج ليالي العشر، يعني اجتهاد في العبادة، وكان يقول أيقظوا خدمكم يتسحرون لصوم يوم عرفة، فيا عبد الله اغتنم هذه الفرصة لا تضيعها في الملهيات والشهوات، لا تضيعها في الغفلات، لا تضيعها في المواقع والمنتديات، لا تضيعها على المسلسلات والتمثيليات، لا تشغلك هذه الجوالات، فإنما هي أيام قلائل بأجر عظيم لا يقدر قدره إلا من عرف فضل هذه الأيام، فهي أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا. فهذا هذه الأيام أيام فاضلة، حتى يقول الشيخ ابن عثيمين لو سألك سائل وقال أيهما أفضل، أن أتصدق في العشر الأولى من ذي الحجة أو العشر الأواخر من رمضان، ما هو الجواب؟ الصدقة أفضل في العشر الأولى من ذي الحجة أو العشر الأواخر من رمضان؟ يقول العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل، لأن الأيام فيها أفضل، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. فعلينا أن نجتهد يا من إذا بلغك الله هذه العشر فاجتهد فيها يا عبد الله، قد لا تدركها في أعوام مقبلة. فكم من أناس قد أصبحوا في قبورهم مرتهنين بأعمالهم، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا إياها وأن يوفقنا فيها لصالح الأعمال، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.